بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني من كتابه بلوغ المرام وفيما ورده في كتاب النكاح قال باب الرضاع. والرضاع هو شرب اللبن من الثدي للطفل. الولد إذا خرج من بطن أمه بالفطرة يلتقم ثدي أمه ليرضع منه ويتغذى على اللبن في هذه الفترة، لأن هذا اللبن هو غذاء له يشتد به جسمه وأكبر، حتى إذا بلغ الحولين يفطر عن اللبن، لأن الجسم يحتاج إلى شيء آخر ويغذى به. فاللبن الذي يحرم إنما يكون في تلك الفترة التي يشتد بها الجسم ويشتد بها العظام، تشتد بها العظام وتقوى. والرضاع محرم كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالذي يرضع من المرأة من امرأة ما كل أبنائنا إخوان له، ليس الولد الذي رضع من اللبن الذي درت عليه أمه به، وإنما كل أبناء تلك المرأة إخوان له، السابق واللاحق، حتى ولو كان من زوج آخر، لو تزوجت بزوج ثم أنجبت منه أبناء، إما توفى عنها أو طلقها ثم تزوجت بآخر فرضع ذلك الطفل من ذلك اللبن، لبن الزوج الآخر، لأن اللبن ينفعل. فكل أبنائها من الزوج السابق، وممن عاش وممن رضع معه، ولو كان هناك زوج آخر تزوجت به بعد ذلك، فالأبناء من اللبن، لبن ذلك الفحل، أبن إخوان أشقاء، ومن قبله إخوان من أمه ومن بعده إخوان لأمه، فهو كالنسب. كذلك الرجل إذا كان معه زوجات أخرى ومعهن أولاد فهن إخوة له من الأب كالنسب. كذلك إذا كان معه أكثر من زوجة ثم رضع من هذه الزوجة مرتين مثلا، ورضع من امرأة أخرى زوجة لذلك الرجل مرتين، ورضع من المرأة الثالثة مرة، فيعتبر ذلك اللبن محرم، وكل أولاد هؤلاء إخوان له من الأب، لأن اللبن للفحل إخوان له من الأب. هذه قاعدة تنفعكم في الرضاعة. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنها لا تحرم المص والمصتان. هذا منطوق الحديث، مفهومه أن أكثر من الثنتين تحرم، يعني الثلاث فأكثر، وأن المرة والمرتين لا تحرم. ويؤخذ من قوله المصة على أن المعتبر في الرضاع وهو لقم الثدي ومصه، بخلاف لو حلب له في إناء ثم شربه، لأنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، كما جاء أيضا في حديث آخر ولا الإملاج ولا الإملاجتان. فالمعتبر المص ولقم الثدي، وهذا مفهوم الحديث على أن الثلاث تحرم، وهذا مفهوم. لكن خالف منطوق آخر سيأتي، وهو خمس رضعات محرم، وهذا هو أقوى، والمنطوق أقوى من المفهوم. وبهذا يكون ضروب الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر، ودون ما يحرم على خلاف، وذهب إلى ذلك جمع من السلف على أن الثلاثة تحرم. ذهب إلى هذا الحديث، ذهبوا إلى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذهب آخرون أن مجرد الرضاع يحرم، مجرد الرضاع يعني إذا سقط اللبن في بطنه بدون عدد، أن ذلك يحرم. والصحيح في هذا أنها خمس رضعات تحرم، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيأتي. وأن يكون في الحولين، وهو اللبن الذي ينشز العظم ويفتق الأمعاء، يعني الذي يستفيد منه الولد يتغذى به، بخلاف الذي فطم فإنه يتغذى بشيء آخر غير اللبن، لا يكون له اللبن هو المغذي الأساسي. فإذا شرب خمس رضعات وفي الحولين يكون له المحرمين، ويحرم عليه نكاح إخوان أخواته من الرضاع، كما يحرم من النسب، يحرم عليه من الرضاع ما يحرم من النسب. كذلك يحل له النظر والخلوة بأخواته والسفر، يكون محرما في السفر. وأما ما عدا ذلك من النفقة والإرث فلا يكون ذلك بالرضاع، إنما ذلك يكون بالنسب. وهذا فرق بين الرضاع وبين النسب في هذه الأمور. يرحمك الله. والمتأثر بالرضاع هو الرابع، وأما إخوته فليس لهم علاقة. يجوز لإخوتي أن يتزوجوا من أبناء تلك المرأة، وأبناء تلك المرأة يجوز لهم أن يتزوجوا من أم ذلك الرابع، وإنما الأحكام تتعلق بالرابع فقط دون إخوته. ويجوز لأبيها أن يتزوج بأمه من الرضاع، بأم ابنه من الرضاع، لأنه ليس بينهما علاقة، وإنما العلاقة بالرابع بأبنائها السابقين واللاحقين، وبأبناء ذلك الرجل من هذه الزوجة ومن غيرها، وكذلك بأصول الزوجة وبأصول الأب وبفروعهما وحواشيهما. لا يجوز أن يتزوج بعمته من الرضاع، ولا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها من الرضاع، يعني مثل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. والله أعلم. نعم، يختص بالرابع وما تسلسل منه فقط، وأما وصوله وحياشيه فلا يتعلق بهما شيئا.
المفهوم غير مقصود،
ما هو المفهوم غير مقصود؟ هذا مفهوم الحديث، لكن أتى منطوق أقوى منه. المنطوق أقوى من المفهوم. نعم. ها؟ مش قلنا احنا قلنا الذي يتعلق الرابع فقط دون اخواني انت نعم.
ما هو دليلنا عندما نقول
ان حلبت له من فديه لا يعتبر رابعا؟ قوله لا تحرم المص ولا المصتان. قوله لا تحرم المص ولا المصتان. والمعتبر في الرضاعة في رضاعة الطفل إنما هو لحم الثدي. نعم تفضل.
وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال وعنها أنا أم المؤمنين عائشة انظرن من إخوانكم. وهذا فيه التحذير من الدخول على النزاع حتى يعلم المحرمين. انظرن من إخوانكم لأن ليس الرضاعة الكبير وإنما قالت إنما الرضاعة من المجاعة وهي في الحولين عندما يكون اللبن هو الغذاء الأساسي للابن للولد تكون ذلك هو وقت المجاعة. فقوله انظرنا يعني تحذيرا حتى تعرفوا السبب.
هنا
يعني يعني الإنسان يأكل من إيش؟ من الجوع. والطفل يرضع من ماذا؟ أيضا من الجوع. لأن الكبير إذا ما وجد اللبن يأكل خبزة فلا ينتظر إلى الحليب ليسد جوعته وإنما الجائع هو الطفل. نعم.
إذا كانت
الحمل
مرضعة
يعني
تحمل ابنها نعم يعني غير ليست أم لهذا الولد وله يعني
إخوة ثانية
يعني من
كيف 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 المرضعة ليست أم لهذا الولد؟
يعني مرضعة أرضعت بيتين يعني في بيتين ليست أم لأحد الفردين. عندنا بيتين يا شيخ.
طيب.
ومرضعة من خارج هذا البيتين.
تمام.
أرضعت هؤلاء أولاد وهؤلاء أولاد.
نعم.
هل بينهما حرمة يا شيخ؟
بين من؟
بين الذي رضع من هذه
أي نعم. أخوان من الرضاعة. أمهم واحدة. أمهم واحدة. واللبن الذي نزل في بطونهم واشتد به اللحم وانشز به العظم اللبن امرأة واحدة. كان دقيقة واحدة. كأن تكون هذه المرأة بعرض مرة عن ذلك. هذه امرأة تزوجت برجل ثم أنجبت منها أولاد. رضعوا منها. تمام؟ ثم بعد ذلك مات ذلك الرجل أو طلقها. ثم تزوجت بآخر ووضعت له أولاد رضعوا منها. ما هو العلاقة بين هؤلاء الأولاد؟ قط إخوة من الأم. فالنسب أيضا كذلك. النسب مثل الرضاع. الرضاع والنسب واحد. ما بينهما فرق. فهؤلاء الأبناء كانها مزوجة باثنين ورضعت هذا ورضعت هذا.
بقيت أنا أخشى في البيتين
والأب الرابع المرتضع فقط أنا كلامي على المرتضع. بقية إخوته ما لنا فيهم دخل ولا نتكلم عليهم. أصوله وفروع أصوله وحواشي ليس لنا فيهم دخل. إنما المرتضع فقط هذا الرجل وضع من هذه المرأة وهذا الرجل روعا هما أخوان. أما إخوته ليس لهم علاقة ببعض. لا أبناء نفس الحكاية. أقول فروعه أقول حواشي وأصول. الحواشي من هم؟ إخوانه أخوات أعمامه هذا من الحواشي. أصول الأم وأم الأم وأم أم أم الأم العلاك والأب والجد وين على هذا الأصول. لا الفرع الابن وأبنائهم وين نزلوا هذا ولا علاقة. كما أن لا علاقة بالنزل لا علاقة بالرضاعة.
الشيخ الرضاعة نفس الشيء الأخوات البيت الثاني شيخ، هل أبوه وأمه أيضا يكون يعني
ما لهم علاقة الأب والأم؟ ما لهم علاقة
مع الرابع نفس هذا الرابع؟
أنت الآن لا تنظر لأي أحد غير الرابع فقط، العلاقة الرابع فقط، يحرم عليه ما يحرم من النسب. الرابع أبوه أمه إخوانه أخواله أعمامه، ما لهم دخل. يجوز لأبوه من النسب أن يتزوج أمه من الرابعة، ما في بس، ما العلاقة بينهما؟ أخته ما العلاقة بينهما؟ وأخوه ليس بينهما علاقة، إنما العلاقة في الرابع فقط، المرتبة هو الذي له العلاقة، أما البقية لا.
شيخنا كل عاشق له حولين، يعني أنا ولد حقيقي في حولين، وجب واحد
يرضى. أقول حتى لو الولد، اسمع، حتى لو الولد كان عمره 20 سنة وما عندها ولد صغير، لكن أتت بطفل ثم درت له الحليب ورضع، هذا رضع. أقول المرأة العقيمة، المرأة العقيمة التي تزوجت ولم تلد، ثم عادت أن تتبنى طفل، ثم أتت به وأرضعته يعني على فدية، ثم درت له الحليب ورضع 5 رضعات وفي الحولين، تعتبر أم. أي تنزل لبن، وهذه حصلت، يعني حصلت معنا في مسألتين ذهبناها مع شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، وقال بأنها تدور لبن وأفتى بأنه ابن لها، بس روحت درت لبن، وجد فيها لبن، قالت أرضعته لبنا وكان فدي يدر له لبن.
وعنها رضي الله عنها قالت جاءت
سمرة. يعني مسألة وضع مطلوب الآن، وما يعني في مجتمع حاصل مثل هذا الأمور، فأعرف أصولها تفهم فروعها سهلا، مما الأصول أنك تعرف أصولها. نعم.
شيخ الرضاع باقي له ضرورة ولا
لا؟ نعم.
الرضاع باقي له ضرورة ولا
لا؟ الرضاع باقي له ضرورة؟ لا، الرضاع محتاج العالم إليه، والناس محتاجة إليه، هذه المرأة ولدت ذلك الولد ثم ماتت. ها؟ لا، يمكن أختها عمتها أي امرأة أخرى أجرت حتى ترضعه، لا بأس بهذا وما في مانع.
وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم.
قصة سهلة زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما كانت تبنت سالما وهو صغير، تبنته، قالت بلغ مبلغ الرجال، يعني كبر مبلغ الرجال، أنا أصبح رجلا، وكان يدخل عليها، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال لا أرضعيه تحرم عليه، وفي سنن أبي داود قالت فرضعته 5 رضعات. أي نعم. ذهب العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث ماذا؟ الأمر الأول أن رضاع الكبير يؤثر، والأمر الثاني أن هذا منسوخ، والأمر الثالث أن هذا خاص بسالم. والصحيح من هذه الأقوال أن من كان حاله كحال سالم، يعني حال سالم ماذا؟ حال سالم متبنى، وحال سالم أنه موجود في البيت، فحكمه حكمه، لأنه ليس هناك أحكام خاصة بناس، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أحكام خاصة إلا أن يدل دليل على خصوصية ذلك، إلا أن يدل دليل على خصوصية هذا الأمر. وصح الأقوال في هذا أن من كان حاله حال سالم، لكن الإسلام حرم ابن التبني قل يدعوهم لآبائهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت امرأة تريد أن تتبنى مثلا على أنها عقيم وأراد أن تتبنى ولدا، تأخذ طفلا صغيرا ثم ترضع، يكون ابنا لها، ترضعه في الصغر، هذا هو الحل. وليس هناك، وليس أن نقول الأول رضاع الكبير أنه يكثر، رضاع التبنى يكثر. وإن كان هذا ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تأمر من وكانت من أرادت عليها أن يدخل أن تأمر إحدى أخواتها أن ترضع، هذا ما تسمه خالتها من الرضاعة. وأم سلمة رضي الله عنها ترى أن ذلك خاص بسالم، لكن مثلا من كان حاله كحال سالم، فأخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال خصوصية خاصة، من حاله كحال سالم. الله أعلم، قال شيء البسام في هذا الموضوع.
ذكر الأقوال الأربعة، ذكر الأقوال الأربعة
فقط، هذا جديد؟
نعم.
نعم، نقرأ.
ذكر أيضا الشيخ الأقوال اللي في الوقت المعتبر في الرضاع.
إيش؟
الوقت المعتبر في الرضاع.
اقرأ.
يقول الشيخ البسام رحمه الله: اختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم، ولهم في ذلك أقوال، ولكن الذي يصلح للبحث والمناقشة ويستند حكمه إلى الأدلة أربعة مذاهب. هي: الأول أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط، الثاني هو ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمان، الثالث أن الرضاع يحرم ولو كان الكبير البالغ أو الشيخ، الرابع أن الرضاع لا يكون محرما إلا لمن كان في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله ويشق الاحتجاب منه.
هذه نفس الأقوال اللي ذكرناها. نعم. تفضل. قول
الأقوال اللي ذكرتها. منهم من قال بأنه منسوخ.
نعم.
ليش
النسخ بالأحاديث يعني الأرضاع اللي في الحولين، الأرضاع اللي أنشز العظم وانتقل أمعاء.
الشيخ اللي ردوا قالوا ما يعرف المتقدم عن متأخر منها.
كيف؟
ذكر الشيخ هنا.
يقول إيش؟
يقول: ودليل هؤلاء
القول بالنسف.
إيه نعم.
يقول: قال بهذا أنه منسوخ، هذا يرد يعني أن يعني قول ذلك مردود على أن ما يرى المتقدم المتأخر.
يقول: دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين النصوص، وليس هناك علم بالمتقدم منها والمتأخر.
أي نعم، يعني هذه دعوى باطلة مثلا، دعوى باطلة. نعم.
ولو كان منسوخا لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألة ويناظرونها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن.
نعم. ما ذهب من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أم المؤمنين عائشة، بخلاف البقية كما من سلم وغيره يرون أن ذلك خاص.
يقول رحمه الله: وقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين، فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال: هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير، دال على أن التحرير بعد اعتقاد التحريم.
دال
على أن التحليل بعد اعتقاد التحليل.
نعم. اقرأ.
وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه.
وماذا قصة عائشة في أخا أبو القعيس عندما استأذن عليها فأبت أن تأذن له، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني رضعاء من فويبة أمت أبو جهل، فكان إخوان من الرضاع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عمك، كان عمك من الرضاع. ولدينا غنم سبق أن قلنا بأن محرم من الرضاع محرم من النسب، فعمها من الرضاع أيضا يدخل عليها، لأن يعني يجوز له النظر إليها والخلوة بها، لكن هذا إذا لم يكن هناك ريبة، إذا لم يكن هناك ريبة.
الشيخ يعتبر بقول امرأة واحدة في هذا الموضوع؟
يقوله؟
أقول يعتبر برأي امرأة واحدة بقول امرأة واحدة في هذا
الموضوع؟ واختلف العلماء في هذا، لكن الصحيح أنه يعتبر بقول المرأة الواحدة كما سيأتي، يعتبر بقول المرأة كما سيأتي في الحديث المقبل أو اللي بعده، على أن قول المرأة الواحدة في الرضاع يعتبر، لأنه قال رسول الله كيف وقد قالت ففارقها. لا إذا كان هناك ريبة بأن هناك شبه، كان تكون أم لزوجته مثلا، أم لزوجته وراد أن تزوج على 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 ابنتها، فتبقى أرضعتها يعني يخطئ من الرضاع، إذا كان هناك ريبة فلم ينظر فيه.
وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، يعني أنها تلاوة 10 رضعات محرمة ثم نسخت إلى 5، وهذا مما يدل على أن النسخ حاصل في القرآن، وأن هذه الآية نسخت التلاوة وبقي الحكم، كما أيضا في آية أخرى نسخت التلاوة وبقي الحكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما، هذا منسوخ التلاوة والحكم، من المنسوخ التلاوة والحكم، إنما الشيخ والشيخة إذا زنيا أرجموهما البتة، أرجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإما نسخت التلاوة وبقي الحكم، قال النعم أرجمان الزاني إذا زنى وهو محصن يرجم حتى الموت. فهذه 5 رضعات هي الباقية التي تحرم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا كما ذكرناه في الأول على أنه لا بد من الرضعات 5، وهذا هو المنطوق، بخلاف الحديث الأول حديثها لا تحرم المصة ولا المصتان، هذا مفهوم أن الثلاثة يحرم، لكن المنطوق مقدم على المفهوم هو يعني.
ألا
خلافهم في المسألة، لأنه إذا التقم الثدي ثم مص منه ثم بعد ذلك تركه، يقولون أن هذه واحدة.
نعم. الشيخ ذكر فائدة هنا.
أيوه.
يقول فوائد ذكر منها ذهب الإمام الشافعي.
من هو هذا؟
بسام. الشيخ بسام.
نعم.
قال ذهب الإمام الشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي وغيرهم إلى أن الرضعة لا تحتسب رضعة حتى تكون وجبة للطفل تامة.
أنا خلاف في هذا، على أنها تكون وجبة تامة، يعني أنه يرضع حتى يمتلئ، وما كيف يعرف أنه يمتلئ بطنه أنه يترك الثدي، لكن قد يجيء بسرعة وفي المجلسة واحدة يلتقم الثدي مرة أخرى. نعم. خليك دقيقة واحدة. اقرأ.
قال حتى تكون وجبة للطفل تامة كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات. أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا يعتبر رضعة، وإن كان هو المشهور من المذهب الحنبلي.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة والمصتان، يعني 5 مرات.
إيش مفهومه؟
مفهومه
لا تحرم المصة والمصتان. إيش مفهومه؟
مفهومه
تحرم. يعني الثلاث تحرم.
أيوة.
مفهومه
هذا.
الثلاث ما تحرم على الحديث الآخر.
أيوة شكرا. يعتبر هنا لفظة المصة إذا كان خمسة، إذا كان خمسة مصة إذن تحرم يأخذ لفظة المصة من هنا من هذا الحديث.
يعني التقام الثدي.
أيوة.
نعم.
يأخذ من الحديث.
يأخذ من هذا إيش؟
التقام المصة ولا سيش معه.
يعني أنه التقم الثدي يمصه حتى يتركه من نفسه بدون عمل، يترك من نفسه بدون أن تصحبه مثلا الأم من فمه أو، وإنما تتركه حتى يشبع ويتركه بنفسه.
وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
شوف لي حديث أبو القعيس قال إنه عمك. في الشرح اسمه ايش؟ أبو القعيس في الشرح اسمه ايش؟ أو البسام لقى في شيء
قال واسمه أبو القعيس الجعد.
وكيف عمه؟ عمه يعني رضع مع أبي بكر. أي نعم رضع. أنا أخطأت في الحديث الأول حديث أبو القعيس إنما رضع مع أبيها أبو بكر.
نعم. الحديث يقول وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس اللي استأذن عليه اسمه أفلح ورضعتها زوجة أخوه.
هذا في صحيح البخاري.
هذا الموجود عندنا متفق عليه.
أي صحيح البخاري. هذا نفس الحديث اللي انت قراته ان افلح اخا ابو القعيس. ان افلح
اخا ابو القعيس
عائشه رضعت رضعتها زوجة ابو القعيس اللي هو اخو افلح.
هذا الحديث
وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليه وقال إنه عمك.
وعنها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضعت من زوجة أبي القعيس وأفلح أخوه فهو عمها. نعم تصرف الناس الأقنام.
المعتني هنا يقول أن الحافظ تصرف في لفظ الحديث.
الحافظ لا في الصحيح أو في الصحيحين أنه أفلح أخا أبي القعيس. أفلح أخا أبي القعيس. لأن أن أم المنعاس رضعت من زوجة أبي القعيس. وكان أفلح أخوه عمها. عمها من رضايا. بخلاف الحديث الآخر وهو قال ايش اخر حديث قراته.
وعن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على بنت حمزة.
نعم. قال يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة وضع عام من فريبة. ان حمزة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع عام من فريبة. فكانوا يريدون ان يتزوج بابنة حمزة. فقال إنه أخي من الرضاعة. يعني أنه عمها من الرضاعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة. هذا الحديث قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
أنها أخته من الرضاعة. أنها بنت أخيه من الرضاعة حمزة. ثم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الرضاع كالنسب ليس بينهما فرق. والمعتبر في هذا الرضاع فقط. ليس له اخوانه علاقه ولا وصوله. لا اراشيه ولا وصوله. انما المتعلق بالرضاع فقط. يحرم عليه ما يحرم من النسب. كما يحرم عليه النسب امه واخته وعمته وخالته. وكذلك أصوله كل ذلك يحرم عليه. كذلك أيضا في الرضاعة يحرم. نعم. وأما
ابنة خالته من الرضاعة، ابنة عمته من الرضاعة، يجوز له كما يجوز من النسب، يجوز أن يتزوج بنت خاله وبنت خالته وبنت عمي وبنت عمتي من النسب، يجوز أيضا من الرضاعة. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتك الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني أن الرضاع المحرم هو يكون في الحولين يعني في الصغر، على أن الرضاع محتاج إلى اللبن، والذي يفتق الأمعاء وينشز العظم ويحتاج للجسم يبني الجسم. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة أو لا رضاعة إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف.
الحديث من عباس الموقوف عليه صحيح، اختلف في رفعه بوقفه، أنه لا رضاعة إلا في الحولين، ولو قلنا على أنه موقوف يكون حكمه حكم الرفع، لأن هذا لا يأتي إلا من خبر، لأنه حكم حكم شرعي، فيكون حكم حكم المرفوع. ما قال بسام في التخريج.
يقول الحديث موقوف. قال في التلخيص رواه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عمي عباس وقال
من حديث
عمرو بن دينار
نعم عن ابن عباس
وقال تفرد به ابن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظة، وقال ابن عدي كان يغلط، قال البيهقي الصحيح أنه موقوف، وقال المؤلف أخرجه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ولكنهما رجح الموقوف، ورجح الموقوف أيضا البيهقي وعبد الحق وابن عبد الهادي والزيلعي وهو الصواب، أما ابن القيم فصححه مرفوعا في كتابه الهدي
رحم الله الجميع. نعم.
وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.
ما بك سابقين كم باقي حديث؟
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأته فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
قال عن أم يحيى.
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأته فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذا حديث عقبة أنه نكح أم يحيى ثم أتت امرأة وقالت إني أرضعتكما، يعني أسمع أخوين من الرضاع، أرضعت هذا عقبة وأرضعت أم يحيى، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال كيف وقد قالت، يعني أن كلام المرأة في هذا معتبر، ليس يختص إما امرأتين أو رجل وامرأة، وإنما هذا خاص بالنساء، أمور تخص النساء هي التي أرضعت، فيقبل كلها، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف وقد قالت ففارقها، ولو كان هناك بينهما ولد الأولاد شرعيون، والنكاح نكاح شبه، ويفارقها بدون طلاق، يفارقها بدون طلاق، لأن الطلاق إنما يكون في الزوجية، طلاق المعتبر إنما يكون في الزوجية، فيفارقها بمجرد معرفته أن أخته من الرضاعة، فيتفرقا وإذا بكل إلى حاله، وأما الأولاد فأولاده أولاد شرعيون ينسبون إليه. الأولاد يرثون أما الزوجة لا، لأن أخته من الرضاعة ما ترثه، أن لا تعتبر زوجة حقيقية، وأما الوارث الزوجة يعني سبب الميراث الزوجية والعقد النكاح والعقد الزوجية الصحيح، وهذا عقد الزوجية غير صحيح.
عليها عدة يا شيخ؟
إيش؟ استبراء، ليس عليها عدة وإنما استبراء. اي نعم تستبرئ استبراء بحاجة واحدة.
ذكر الخلاف علماء
في اعتبار المرأة.
نعم الشهادة.
الصحيح أن الصحيح أن قولها معتبر بهذا الحديث.
وذكر أنه تكفي شهادتها.
تكفي ورجح على القول.
اي نعم.
اي نعم هذا المعتبر أن أن قولها هو المعتبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وكيف وقد قيل ففارقها. نعم. وقبول خبر واحد قبول خبر واحد يأخذ من هذا ويأخذ من غيره نعم.
وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.
في دليل على أن الرضاع يؤثر من ناحية الأخلاق وفيه تأثير لكن هذا الحديث ذكر إيش التخريج حق البسام قال ضعيف ولا إيش
مرسل ضعيف
أي نعم لأن زياد ليس له صحبة فهو مرسل وهو ضعيف أيضا لكن الإنسان إذا أراد أن يسترضع لابنه فيسترضع أصحاب الأخلاق وأصحاب العقول السليمة لأن العرب كانت تسترضع الرسول صلى الله عليه وسلم رضعته حليمة لأنهم كانوا يرسلون أبنائهم إلى البادية حتى يتعلموا. خير إيش الإنسان أخطر لكن تالبا
بعد النهبات
لأنه مغتف والله أعلم. خلاصة الرضاعة الأمر الأول على أن الرضاعة المحرم شرطين خمس رضعات وفي الحولين مشبعات خمس رضعات مشبعات وفي الحولين وأما رضاع الكبير من حاله كحال سالم فهو يؤثر هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية على أن الرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بخلاف من قال أن الصهار لا يؤثر في الرضاع الصهار لا يؤثر في الرضاع وذهب الآن شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل ذلك تلميذه ابن القيم في الهدي الصهار لا يؤثر يقول فكل ما يؤثر في النسب يؤثر في الرضاع أن الصهار يؤثر في النسب كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها هذا من النسب فإذا كان أحيانا مثل هذا فهو حرام الرضاع لا شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا من الصغار ولا يؤثر فيه الرضاع رحمه الله يعني أن الرجل يرى أن الرجل يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع والمرأة وخالتها من الرضاع وإلى هذا ذهب الشيخ الصنعاني في رسالة له اسمها كشف القناع في حل الجمع بين المرأة وزوجتها المرأة وعمتها وخالتها من الرضاع والصواب وخلافه قد كتبنا ردا على هذا وموجود في الموقع موجود في الموقع رسالة الصنعاني وردنا عليه وقرأناها صح قرأناها صح في سنة داود عندها مرنا على كتاب الرضاع نعم وهي موجودة في الموقع من أراد يأخذها يقدر عليها على أن الصحيح على أن الرضاع مثل النسب ما يحرم من النسب يحرم الرضاع والتحريم إما بالنسب أو بالرضاع أو بالصهار أو بالجمع كما جاء في الآية أو بالجمع لأنه رحمه الله تعالى ترك الجمع وقلت الأولى أن نذهب إلى القول ما جاءت به النصوص والجمع بين يعني بين الأختين محرم من أجل الأختين وقال الله سبحانه وتعالى وأن تجمع من النسب أما أحرم بينهما أيضا من الرضاعة لحد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الرضاعة أحرم من النسب لا الجماعة هؤلاء يذهبون إلى عدم الحرمة وأن ذلك التحريم بينهما بالصهار لا سبحان الله نعم وقرأ الشيخ زيد وأثنى عليه خيرا قرأ رسالة الشيخ زيد وأثنى عليه خيرا قال والحق ما قلت الحمد لله
الخصوصية السالمة
خصوصية السالمة ما في خصوصية في الأحكام لكن كل من كان حاله حال سالم يعني تبنى وكان معها في البيت يدخل ويخرج لأنه قالت إيش؟ قالت تبنيناه ويدخل علينا. لكن يعني الأهم بخلاف اليوم يعني ما في تبني، ما في تبني، لأن قديما كان التبني يعني يجوز جاز يتبناه واكتبه باسمه يضيفه لاسمه، فات الإسلام وحرم التبني. والآن ما في تبني، والآن ما في تبني، ادعوه ويأخذ واحد من المرجأ، إنما يكون مثلا اسمه خالد بن عبد الله بن عبد العزيز بن كذا بدون نسب. فلا يعني عندما تأخذه صغير نظر إذا أرضعته فهو ابن الله من الرضاع. أما إذا أخذته كبيرا عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات، نقول إذا بلغ مبلغ الرجال لا يدخل عليك، هو أجنبي منك.